وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. المسألة الأولى في هذا الفاصل يقول المصنف فيها: يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى التمتع، فلو لبى بطلت متعته وبقي على حجه، وقيل لا اعتبار إلا بالنية. بالنسبة إلى القارن، لا يجوز العدول للقارن. يقول: من شرع في حج الإفراد وكان حجه حجا ندبيا، يعني أنه لم يكن فرض الإسلام، فخصص المسألة بخصوص الحج المستحب، وسيأتي فيما بعد تعميم إلى مطلق أنواع الحج، مستحبا كان أو واجبا في الصفحة التالية. وقيل يجوز العدول عن الحج الواجب أيضا. إذن أصل المسألة أنه هل يجوز عدول لمن حج أو شرع في حجه حج إفرادا، هل يجوز له الانتقال من هذا النسك إلى نسك آخر أو لا يجوز له العدول؟ المشكلة أنه شنو؟ أنه بدأ بالنسك بنية نسكا، يقول لا ما أريد هذا النسك، أريد أن أعدل إلى النسك الأفضل. جيد، فهل يصح له منه ذلك؟ وإذا صح، هل يصح في مطلق حج الإفراد أو لا؟ يصح فيما إذا كان حج الإفراد شنو؟ حجا مندوبا. واضح أو لا؟ بدأ المصنف قال بأنه إذا كان حجا ندبيا فإنه يصح العدول إلى عمرة التمتع. فإذا هذا الإحرام الذي قام به يعدل به إلى عمرة التمتع، وبالتالي ما دام قد عدل إلى عمرة التمتع هذا يعني أنه يذهب إلى البيت المشرف فيطوف ويصلي ركعتين، وبعد ذلك يسعى، وبعد السعي يقصر. جيد، وعندها يستعد إلى حج التمتع. ولا يجوز العدول للقارن، هو اللي قال مو أنا.
حتى في المندوب.
نعم، بيجي. نعم، إذن ليس له أن يعدل، له أن يعدل. والفرض هنا أن الذي شرع في حج الإفراد هو إما مكي أو شخص متواجد في مكة، حتى يقول هو أحرم في مكة ونوى عندئذ الإفراد. جيد، حتى نتصورها، مع ممكن نتصورها أنه مثلا أحرم من الميقات مثلا ودخل إلى مكة، بس وصل إلى مكة دخل نوى أن يعدل من حجته، حجة الإفراد إلى حجة التمتع. جيد، فهنا قلنا يأتي بأعمال عمرة التمتع ثم يحرم مرة أخرى لحج التمتع، وهذا يقع منه. ولكن بلحاظ الأخبار التي إن شاء الله سنقرأها فيها إفادة من أن أولا لا يجوز العدول إلا إلى المفرد، أما من يكون يحج حج قران ليس له العدول تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله حيث لم يعدل مع أنه قد أمر غيره من أحرم بالعدول. جيد، ونقرأ إن شاء الله الروايات في هذا المجال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، عدوله أيضا يستفاد من الروايات، عدوله أو تجويز عدوله إلى عمرة التمتع مشروط بعدم التلبية، ولذا لو لبى بطلت عمرته أو بطل عدوله، فينتقل عندئذ إلى مكة، وهذا الطواف اللي طافه وصلاة الطواف مع السعي هذا يدخره إلى أي شيء؟ يدخره إلى حج الإفراد. جيد، تقدم سابقا بأن حج الإفراد يبدأ بأي شيء من بعد الإحرام؟ أحسنتم، يبدأ بعرفة، وبالتالي أعمال مكة إن تقع بعد الفراغ من منى، أو قلنا يجوز في أثناء بقائه في منى يذهب ويأتي بالأعمال ويرجع لكيبا. جيد، فإذا الطواف طواف الحج والساعي هذا في الواقع مؤخر عن الموقفين، لكن سيأتي في المسألة التالية إن شاء الله من أنه يجوز في طواف الإفراد أن يقدم طواف الحج، في حج الإفراد أن يقدم طواف الحج. وهذه مسألة تفتح المجال أن أذكرها كمسألة، وبعدين في كل مورد يمكن تطبيقها، وهي أنه عندما يحرم الحاج للحاج سواء كان قد أحرم لحج التمتع بعد أن فرغ من عمرة التمتع ثم أحرم لحج التمتع، أو لا أحرم لحج الإفراد أو أحرم لحج القران، نتيجة بعد الإحرام هو مطلوب منه أن يأتي بالموقفين. جيد، وبعد أن يأتي بالموقفين إلى أن تصل النوبة إلى أن يأتي بأعمال مكة. سؤال، هل يجوز له أن يقدم أعمال مكة كلها أو بعضها قبل الموقف أو لا؟ هذه مسألة خلافية. هنا في المصنف يقول، أو خلينا نجي نفهرس المسألة وبعدين كل ما وصل للموضوع راح نذكر إليها. البعض قال بأنه يجوز تقديم كل الأعمال، أعمال مكة، لما نقول أعمال مكة شنو؟ طواف، صلاة الطواف والساعي، وبعدين طواف النساء وصلاة طواف النساء، خمسة الأعمال. البعض يقول يجوز تقديم كل الأعمال قبل الموقفين، سواء كان في حج التمتع أو حج الإفراد أو حج القران. هذا قول. قول آخر، لا، يجوز التقديم لخصوص الأعمال الثلاثة الأولى، وهي عبارة عن طواف الحج وصلاة الطواف الركعتين، بالإضافة إلى أي شيء؟ بالإضافة إلى السعي، يقدمهم على الموقفين أيضا لمطلق الأنواع الحج. البعض قال لا، يجوز تقديم الأعمال الثلاثة في حج التمتع، عفوا، في حج الإفراد وحج القران، أما حج التمتع فلا يقع التقديم، فيجب أن توقع الأعمال بتمامها لاحقا. واضح ولا؟
المشهور مشهور معاصر معاصرين طبعا يرون بالتأخير اللهم بعض المراجع الذين يجيزون، هذا في الحالة الطبيعية طبعا بنحو الاختيار، لكن بنحو الاضطرار يجوز التقريم، كالمرأة مثلا خائفة الحيض مثلا، أو الخائف مثلا من أن يرجع إلى مكة، على أي حال تفصيل موجود في محله. بس أصل المسألة هي هذا، هل يجوز تقديم أعمال مكة قبل الموقفين أو لا يجوز؟ فيما نحن فيه المصنف يتحدث عن جواز العدول، من جاز أن يعدل من المفرد إلى التمتع، قال يصح ولكن مشروط بعدم التلبية، فلو طاف هذا وسعى ولبى قلنا يفسد عدوله، وإذا فسد عدوله هي الطواف الركعتين والسعي، هل لابد من إعادتها؟ نقول له لا، أنت العدول هو الذي بطل، وهذا اللي فعلته فعلت فعلا جائزا، وهو أصل تقديم الأعمال، لأنه هو نفسه يرى جواز تقديم الأعمال الثلاثة جيد قبل الموقفين. فأنت تأتي بحج الإفراد وقدمت الأعمال اختيارا أو غفلة أو سهوا أو اضطرارا، وليكن لأي سبب كان قدمت يجوز التقديم، واضح ولا؟ ولذا لو قدم وأبطلنا عمرته وأبطلنا عدوله، نقول لا يتنافى هذا النحو من التقديم للأعمال مع القول بصحتها ومع القول ببطلان العدول، واضح ولا؟ الروايات التي وردت منها ما ورد في الباب الثاني، نعم، الثاني والعشرين، كاتب الثاني، باب الثاني والعشرين من أبواب أقسام الحج، الحديث الرابع عشر، الباب الأخير في هذا القسم أبواب أقسام الحج، الحديث الرابع عشر، عنونه الحر العاملي بباب وجوب الإتيان بعمرة التمتع وحجه في عام واحد وعدم جواز الخروج من مكة قبل الإحرام بالحج، فإن خرج وعاد بعد شهر أعاد العمرة. باب 22، الحديث الرابع عشر في الباب، لا ظاهرا عندي خطأ في التخريج،
اخر
إيه هذا، لا خطأ عندي في التخريج. عموما نشوف كتاب آخر، يقرأها سيدنا.
سألت أبا الحسن رضا عن المرأة تدخل المكة متمتعة وتحيض قبل أن تحيض، متى تذهب متعتها؟ قال يقول زوال الشمس من التروية، وقال جاءت في ذلك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعى بهم ويحرمون بالحج.
أي باب هذا كان؟
باب 21.
شوف الباب الثاني، الباب الثاني من أبواب أقسام الحج. نعم. كم حديث في الباب هذا؟ أربعة. باب
أكثر من أربعة.
جيد. أيوة أحسن. نعم هذه الرواية طويلة جدا. إن رسول الله، نقرأها حتى نستفيد منها أكثر من أكثر من موضع. إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين حج حجة الإسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة اللي هو مسجد الشجرة القريب من المدينة، فصلى بها ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء وهي الصحراء فأحرم منها وأهل بالحج وساق 100 بدنة وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة ولا يدرون ما المتعة أو ما المتعة، حتى إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة طاف بالبيت وطاف الناس معه، ثم صلى ركعتين عند المقام واستلم الحجر ثم قال: أبدأ بما بدأ الله عز وجل به، فأتى الصفا فبدأ بها، ثم طاف ما بدأ الله به في الآية إن الصفا والمروة، ثم طاف بين الصفا والمروة سبعة، فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة. أي عمرة؟ عمرة التمتع. هم رايحين يقولون ما نعرف شو اسمه عمرة التمتع، وهو شيء أمر الله عز وجل به فأحل الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتم. يعني استقبلت من أمري ما أنتم استقبلتموه، يعني فيما جئتم به من عزم على أصل الحج لجاز لي أن أفعل ما فعلتم. جيد. لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت، اللي هو ما انتهيت به الآن من مسألة العدول أنكم تأتون بعمرة التمتع، لفعلت كما أمرتم، كما أمرتكم، يعني لأحللت من إحرامي. ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهادي، يعني بسبب الهادي الذي معه. إن الله عز وجل يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهادي محله. يعني تبقون حتى تنتهوا من مسألة الهادي. هو يبلغ الهادي محله يعني تصلون بالهادي إلى منى فتضحون هناك. وقال سراقة ابن مالك ابن جعشم الكناني: يا رسول الله، علمنا كأننا خلقنا اليوم، أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام؟ في مسألة حج التمتع. فقال رسول الله: لا، بل للأبد، للأبد، هذا هو فرضكم. وإن رجلا قام فقال: يا رسول الله، نخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر. رؤوسنا تقطر إليها أكثر من معنى. فقال رسول الله، وأيضا هذا الرجل الكلمة مشفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنك لن تؤمن بهذا أبدا. قال: وأقبل علي عليه السلام من اليمن حتى واف الحج فوجد فاطمة عليها السلام قد أحلت، زوجة بعد النتيجة، فوجد فاطمة أحلت، يعني أحلت من إحرامها، ووجد ريح الطيب، والطيب حرام، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مستفتيا، فقال صلى الله عليه وآله: يا علي، بأي شيء أهللت؟ أنت لما أحرمت هناك وأنت طالع من اليمن وجاي، ماذا أهللت؟ فقال علي عليه السلام، قال هكذا: أهللت بما أهل النبي. يقول أنا ما في ذهني، بس قلت أنا أحج بحج كحج رسول الله، هذه هي نيته. أهللت بما أهل النبي صلى الله عليه وآله. فقال صلى الله عليه وآله: لا تحل أنت. فأشركه في الهدي الذي ساقه، فأمير المؤمنين حج قرانا مع حج رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك العام الذي حج قرانا. نعم، ها، هو نذر، هو عزم، وقلنا القران ينعقد بأي شيء، التلبية أو الإشعار أو تقليد، هو لبى. صحيح، هذا الآن هل هي الحجة الأولى؟ هي الحجة العظمى هذه، لكن هل هي الحجة الأولى أو لا؟ واللي حاضر النصوص، لا، مو ليست الحجة الأولى، يعني لهم حجات سابقة بالنسبة إليهم. هذا المشهور، هي اسمها حجة وداع آخر الحجات، ولكن سبقتها حجات كثيرة للنبي صلى الله عليه وآله، فيها حجات كثيرة، وتوجد بعض عدد من الروايات ليس بالقليل في هذا الأمر. فالنبي لم يحج حجة واحدة، بل حج حجات كثيرة. أي صادم هذا. إذا قرأت مثلا في روضة المتقين مثلا، اقرأ مقدارا وافرا فيه فيما يرجع إلى كتاب الحج، راح تشوف هذا المضمون يستعرض مجموعة من الأخبار وغيره في الكتب الروائية الحديثية، روايات فيها صراحة من تكرر الحج من النبي صلى الله عليه وآله. لكن هذا الحج لأنه كان حج بارز وحج واضح، وبعد ما خلاص النبي وجدت الدولة الإسلامية وصارت القدرة والهيمنة على المدينة وعلى مكة، ولذا صار الآن الحج حج علني واضح. يعني اللي في أذهان العام عامة الناس هو أن النبي حجة فمنع من مشركي قريش اللي هي الحجة العلنية، فرجع على أن يحج حجة أخرى، وبعدين قالوا لا، في حجة ثانية هي حجة الوداع. فالنتيجة تصير في ذهنهم هي حجة واحدة، والحال أنه لا، حجات كثيرة، لكن الحجة العلنية والحجة العظمى هي هذه المعروفة بحجة الوداع. ولذا كانوا ينظرون إلى أفعال رسول الله صلى الله عليه وآله، كل فعل يقوم به يسجلونه، وكان كل شيء واضح عندهم، إلا أن أعين أيدي التحريف عملت جاهدة على التغيير والتحريف. بعد إنك لن تؤمن بها، يا علي، بأي شيء أهللت؟ فقال: أهللت بما أهل النبي صلى الله عليه وآله. فقال: لا تحل أنت. فأشركه في الهدي وجعل له 37، ونحر رسول الله صلى الله عليه وآله 63، فنحرها بيده، ثم أخذ من كل بدنة بضعة جزء فجعلها في قدر واحد. راح هذا خلوه في البال، لأن راح يجي لما نوصل إلى الهدي أنه يستحب تناول شيء من الهدي نفسه. فجعلها في قدر واحد، ثم أمر به فطبخ فأكل منه وحسى من المرق، وقال: قد أكلنا منها الآن جميعا، والمتعة خير من القارن السائق وخير من الحاج المفرد. قال: وسألته: أليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أم نهارا؟ فقال: نهارا. قلت: أي ساعة؟ قال: صلاة الظهر. يعني بعد صلاة الظهر أحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الرواية تبين مسألة العدول
وفيها فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها فوائد كثيرة على أي حال هذه الرواية، يعني تعاطي النبي مع أمير المؤمنين، وعلى أي حال نوع الحاج وما يرجع إلى الهادي وما إلى ذلك من الفوائد الكثيرة، ومنها أيضا تشريع مسألة تأكيد تشريع المتعة، وأيضا إثبات التهمة على أنه لن يؤمن بها أبدا. إذن قال المصنف: يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى عمرة التمتع. هذا طبعا لما يعدل إلى عمرة التمتع يعدل إلى الفرد الأفضل. أنا قرأنا في الرواية ومر علينا سابقا اختيارا العدول، يجوز العدول اختيارا في قبال العدول الاضطراري، كما لو كانت مثلا امرأة تخاف الحيض مثلا، أو أحدا يخاف عدوا مثلا اختيارا، وهذه هي المتعة التي أنكرها الثاني. لكن لا يلبى أو لا عفوا ولكن لا يلبي بعد طوافه. طبعا الثاني أنكر المتعة من رأس، وهذا الذي يقصده المصنف، مو أنه أنكر العدول، لا لا، أصل المتعة أنكرها. فمقصود المصنف واضح، فلا يرد على المصنف أنه لا كلامك غير دقيق، لا كلامه دقيق بهذا المعنى. طبعا هو ما فسر كلامه لكن كلامه واضح، لأن الإنكار واضح. لكن هذا العدول مشروط، لا يلبي بعد طوافه وسعيه، أي طواف وسعي اللذين قدمهما على الموقفين، أو اللذين سيتضح أنه قدمهما على الموقفين. لماذا؟ ذكر لهذا ثلاثة من الأدلة تفيد للأدلة. دليل الأول لأنهما محللان من العمرة في الجملة، محللان في العمرة في الجملة. طبعا في الجملة لأنه العمرة لا يحل من الإحرام فيها إلا بعد أن يقصر. زين متى راح يقصر؟ مرتبة التقصير تأتي متأخرة على شنو؟ على الطواف. فهو إذا طاف تقرب من الإحلال من الإحرام، صلى تقرب من الإحلال إلى الإحرام من الإحرام، سعى تقرب أيضا من الإحلال من الإحرام، عندئذ يقصر. واضح؟ وأيضا في الحاج، في الحاج العمرة نفس الطواف نفسه يحلل الطواف جيد، والسعي يحلل، وبعدين طواف النساء يحلل أيضا بقية المحرمات، يأتي إن شاء الله تفصيله إن شاء الله تعالى. ولذا نفس الطواف هو محلل، قال في الجملة وليس محللا بالجملة، يعني ما واحد يطوف ويصلي ركعتين فيقول يخلع إحرامه، يقول خلاص أنا خلص، يقول ما يكفي هذا. يقول لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه لأنهما محللان في الجملة، والتلبية عاقدة للإحرام. يقول أنت تتحلل وتحرم، شلون تحرم قبل أن تتحلل؟ يا في تنافي، في تنافي، هذا جزء من التحلل من الإحرام، والتلبية تعقد الإحرام، ولذا عدولك مشروط بعدم التلبية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: ولأن عمرة التمتع لا تلبية فيها بعد دخول مكة. راح يجي إن شاء الله إذا أحرم لعمرة التمتع، والفرض هذا قلنا من أول الكلام أن الفرض أن هذا قد أحرم وهو في مكة على اللولا، وإن كان وسعنا بعدين الدائرة لمن أحرم خارج مكة، لكن قلنا هذا أحرم في داخل مكة، هذا هو أساس الفرض جيد. من يدخل إلى داخل مكة يجب عليه أن يقطع التلبية، ينبغي أن يقطع التلبية. جيد، متى عاد؟ إذا بانت عنده بيوت مكة، إذا كان للعمرة أو عند الحرم، إذا بان عنده حدود الحرم. جيد، عموما إذا دخل إلى مكة يقطع التلبية، يقطع التلبية. فهذا دليل آخر، نقول له أنت مو بس خارج ودخلت حتى نقول لك اقطع التلبية، أنت أصلا داخل مكة فلا تلبي، لا يشرع لك، لا تشرع لك التلبية. فلو لبى بطلت، فلو لب، أنا قلت ثلاثة أدلة، إن هاي دليلين، وين دليل ثالث بيجينا. فلو لبى بعدهما بطلت متعته التي نقل إليها وبقي على حجه السابق. ليش؟ قال لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية في الباب الخامس من أبواب أقسام الحج، الحديث الرابع. سألت أبا عبد الله عن معاوية بن عمار، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة، حين بعد ما قصر قال فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي لما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يجوز له العدول ما دام مفردا، أما إذا كان مقرنا لا يجوز. لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. ولأن العدول كان مشروطا بعدم التلبية، هذا الدليل الثالث، ولأن العدول كان مشروطا بعدم التلبية بعد السعي، طبعا مشروطا بعدم التلبية، وهذا لبى، فإذا لبى بطلت عمرته أو متعته. نعم نعم، الرواية دليل. نعم، هذه تخليها هم أربعة. ولا ينافي ذلك الطواف والسعي. هذا جواب عن إشكال مقدر، هو الذي ذكرته قبل قليل، أنه ما دام لم يجوز لمن عدل أن يلبي بعد الطواف والسعي، وإذا لبى قلتم له قد بطلت عمرتك، فينبغي أن يرجع الحكم إلى الإفراد. زين، الآن وقت الطواف الذي قام به أين؟ ووقت الفعل للطواف أين؟ هو في الواقع قدم الطواف على الموقفين. جيد، فإما أن نحكم ببطلان الطواف وصلاته والركعتين والسعي، أو نقول بأن البطلان والعدول ليس تاما ولا يؤثر هذا الفعل منه. قال في جوابه أنه يجوز أن يقدم الطواف، طواف الحج وسعيه، فلا يوجد تنافي. إن يجوز سيأتي مصرحا به في المسألة الثانية، يجوز للقارن والمفرد إلى آخره، هناك حيجي إن شاء الله. نعم، والحكم بذلك أي حكم؟ وهو أنه لا يلبي، وإذا لبى بطلت متعته. والحكم بذلك هو المشهور، وإن كان مستنده لا يخلو من شيئا. ليش لا يخلو من شيئا؟ لأن الرواية هي رواية من؟ رواية إسحاق ابن عمار. لرواية إسحاق ابن عمار عن الصادق عليه السلام. احنا قرأنا الحديث الرابع أو الحديث التاسع، وين كان الرابع يفيد الفائدة؟ وبإسناده عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة، فقال: إن كان لبى بعدما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له. هذه الرواية فيها مشكلة شنو؟ إسحاق بن عمار، وأيضا أبو بصير. أبو بصير مشترك بين الثقة وغير الثقة، وإسحاق بن عمار فطحيهم. وقيل: والقائل بن إدريس: لا اعتبار إلا بالنية. أي نية؟ نية نفس العلول، نفس العلول كافية في تحقق العلول، وبالتالي العلول ثابت، والتلبية والعمل الذي وقع أيضا وقع صحيحا، والتلبية الموجودة لا تؤثر. لماذا لا تؤثر؟ لأن هذه التلبية ما هي إلا ذكر مطلق، ذكر مطلق، مثل ما تقول سبحان الله، مثل ما تصلي على النبي صلى الله عليه وآله أيضا تقول لبيك اللهم لبيك، يقول هكذا. بس نقول شلون تتعامل معه مثل هذه الرواية، رواية إسحاق بن عمار وأمثالها؟ قال: إطراحا للرواية، الرواية ليست معتبرة لوجود التشكيك في سندها، وعملا بالحكم الثابت من جواز النقل بالنية، والتلبية ذكر لا أثر له في المانع، لا أثر له في، يعني لا أثر له في المنع من العلول من الإفراد إلى التمتع. جيد. أما أصل العمل أنه يجوز العلول، هذا يثبت بالنية، إنما الأعمال بالنية طبعا. ولا يجوز العلول للقارن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث بقي على حجه لكونه قارنا، وأمر من لم يسق الهادي بالعلول. أما من ساق الهادي وهو نفسه، أو من كان في قوة سائق الهادي كأمير المؤمنين، أمره بأن بعدم العلول. وقيل: لا يختص جواز العلول بالإفراد، يعني بحج الإفراد المندوب. ورأس المسألة جعلها شنو؟ جعلها مختصة بالحج المندوب. قال: هذا ليس مختصا بالحج المندوب، بل يجوز العلول عن الحج الواجب أيضا، سواء كان متعينا أم مخيرا. يعني الحج الواجب قد نذر الإفراد فيكون الإفراد متعينا بالنسبة إليه، جيد، أو لا نذر نذرا مطلقا فيكون مخيرا في وفائه بالنذر بأن يأتي بحج التمتع أو حج الإفراد أو حج القران، جيد. وهذا تقدم الحديث عن من نذر حجا، سواء كان، إذا يجوز العلول عن الحج الواجب أيضا، سواء كان هذا الواجب قد تعين بالنذر مثلا بالنذر الخاص أو لم يتعين، سواء كان متعينا، طبعا متعين مو فقط مخصوص في النذر، أنه إذا نذار أو كان مكيا، فيكون عندئذ حتى المكي يجوز له العلول، جيد. بيجينا اعتراض من الشارح بعد شوي على كلام المصنف: سواء كان متعينا أم مخيرا بينه وبين غيره كالناذر مطلقا، وذي المنزلين المتساويين من حيث الإقامة اللي أشرنا لهم يوم أمس، لأنه منزلين مقارب من الميقات متساوي مع الميقات يحرم منه. هذا يأتي بالحاج بأي نوع من أنواع الحاج؟ وذي المنزلين المتساويين لعموم الأخبار الدالة على الجواز. من هذه الأخبار الآن هذا الخبر الرابع اللي قرأناه في نفس الباب الخامس، والخبر السادس أيضا ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد إلا أحل إلا سائق الهادي، إلا سائق الهادي، يعني هذا القارن ليس له أن يعدل. فهذه تفيد العموم. إذن وقيل: يجوز العلول عن الحج الواجب أيضا، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله، بافتراض أن الحجة التي جاء بها كل الموجودين الحجاج مع النبي كانوا صرورة أول مرة يروحون إلى الحج، كما أمر به النبي صلى الله عليه وآله من لم يسق من الصحابة، من غير تقييد بكون العدول عنه عن هذا الحج مندوبا أو غير مندوبا. النبي احنا قرأنا الرواية الآن، ما قال لهم النبي ها اللي جاي أول مرة لا يعدل، يعدل عفوا لا يعدل، أما اللي جاي مرات سابقة فيكون هذا حجة مستحب لو أن يعدل، ما قال هالتفصيل هذا، أمرهم بإجماعهم من غير تقييد بكون المعدول عنه مندوبا أو غير مندوبا، وهو قوي. لكن فيه سؤال، أنت تقول وهو قوي، تقوي مسألة العدول. نحن نسأل كيف نقارن، كيف نوافق بين قولك هنا وما تقدم من قولك سابقا. إن تقدم صفحة 466 هناك قال هذه العبارة، وليس لمن تعين عليه نوع بالأصالة أو بالعارض العدول إلى غيره على الأصح. شفتون العبارة؟ وليس لمن تعين عليه نوع العدول إلى غيره على الأصح. هناك أضفنا بلا عذر، هو قال بعدين إلا لضرورة. زين الحين هني قاعد يقول لنا يجوز العدول مطلقا وما ذكر قيد الضرورة وجعلته قويا، هذا التنافي بين الكلامين. قال لكن فيه سؤال فيما قواه المصنف، يعني فيه سؤال الفرق فيه سؤال الفرق بين جواز العدول عن المعين، يعني ما هو الفرق في بين جواز العدول عن المعين اختيارا وعدم جوازه ابتداء، فهناك تمنع وهنا تقوي جواز العدول في الأثناء، بل ربما كان ابتداء أولا، عفوا ربما كان الابتداء أولى للأمر بإتمام الحج والعمرة لله، عندما قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، ما دام قد شرعت في نسك فيجب عليك إتمامه، أتموا الحج لله والعمرة لله. ولذا لهذا الأمر خصه، يعني لما كان الأمر بالإتمام من قبل الشارع تبارك المشرع تبارك وتعالى حيث قال وأتموا الحج والعمرة بعد الشروع، أمر بالإتمام بعد الشروع في الحج، جاء بعض الأصحاب وقال بأن جواز العدول هو مختص بصورة عدم كون الحج إفرادا، عفوا بصورة عدم كون حج الإفراد واجبا عينيا، ونفس الكلام في قسيمين، أما إذا كان الحج واجبا عينيا لا يصح العدول، إذا كان واجبا غير عينيا جيد أو مستحبا فيصح العدول. ومن ثم خصه بعض الأصحاب بما إذا لم يتعين عليه الإفراد وقسيمه كالمندوب والواجب المخير، المندوب لم يتعين عليه، مثال إلى النافي لم يتعين، جمعا بين ما دل على الجواز مطلقا وما دل على اختصاص كل قوم بنوعين. هناك روايات دلت على جواز العدول وقرأنا جملة منها، وما دل من روايات على اختصاص كل قوم بنوع، كل قوم يقصد شنو؟ يقصد المكي والنائي، هذا له نوع وهذا له نوعان. هذا نحو من التفصيل أولى، قال وهو أولى، هذا الجمع الذي خلاصته جواز الإفراد بصورة عدم تعيين الإفراد على المكلف، عدم تعيين الإفراد على المكلف، وهو أولى إن لم نقل بجواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ابتداء. المسألة الثانية
تأتي، والحمد لله رب العالمين.